بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم أن السيد الخوئي قدس سره في مقام مناقشته لأستاذه المحقق النائيني ذكر أن القضية إن كانت حقيقية فلا بد من أن يطرأ عليها التقييد عندما يرد عليها الخاص، وأما إذا كانت القضية خارجية، وأنتم تلاحظون أنه حينما يقسم القضية حقيقية أو خارجية، حينما يقسمها يقسم العام تقسيم للعام. وقال هذا الكلام الذي لم يتضح جليا ذكرناه في آخر الدرس السابق، نحتاج أن نراجعه لأن هو به فذلكة البحث. قال: وأما فيما إذا كانت القضية خارجية فإن كان المخصص فيها لفظيا لم يمكن أيضا التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية. لماذا؟ لأن التخصيص اللفظي يكون قرينة على أن المولى وكل إحراز انطباق موضوع حكمه إلى نفس المكلف، فلا يصح التمسك بعموم كلامه مع العلم بتقييد موضوع حكمه بقيد لم يحرز تحققه في الخارج. فيعني افترض أنه ما دام عندنا المخصص لفظي راح يتحقق التقييد على كل حال. النقطة مهمة صحيح في عبارته، ما دام المخصص لفظيا يعني لابد أن يتحقق التقييد. زين، هل أنه هذا المخصص القضية فيه أيضا حقيقية؟ عبارته مو واضحة في ذلك. الواضح ما هو؟ أن العموم القضية فيه حقيقية صحيح، ربما على أي حال. وأما إذا كان المخصص عقليا فإن كان ذلك من قبيل الأحكام العقلية الضرورية التي يصح أن يتكل عليها المتكلم في مقام البيان، كان حاله حال القرينة المتصلة، هذا الأمر الذي تكرر. وإن كان من قبيل الأحكام النظرية أو من قبيل الإجماع ونحوه، يعني مما يحتاج إلى أعمال نظر لا يكون حاضرا، صح التمسك بالعموم في مورد الشبهة المصداقية، وأحرز بذلك أن الفرد المشكوك فيه غير داخل في عنوان الخاص. والسر في ذلك هو أن ظهور كلام المولى في العموم كاشف عن أنه، ما دامت القضية خارجية، كاشف عن أنه بنفسه أحرز انطباق موضوع حكمه على جميع الأفراد، ولم يكل ذلك إلى المكلف، يعني هو تبنى التطبيق على الأفراد، فلا محالة يكون هذا الظهور حجة على المكلف. أين هذا الظهور اللي بالعموم؟ هذا الظهور يكون حجة على المكلف في الموارد المشكوك فيها، فيحمل سكوت المولى عن البيان اللي هو يرجع إلى التقييد. هو بحسب نظر السيد الخوئي ما دام إذا بينوا خصاص يعني هو نحن لازم راح يصير قيد، هكذا فهمنا من عبارته السابقة لاحظته. فلا محالة يكون هذا الظهور حجة على المكلف في الموارد المشكوك فيها، فيحمل سكوت المولى عن البيان فيما علم فقدان فرد للقيد الدخيلي في موضوع حكمه، عندما نعرف أنه في بعض الموارد قد خرج، فيما علم فقدان فرد للقيد الدخيل فيه. هذا من يخرج يقول لابد أنه هنالك مانع، هنالك قيد أخرجه، ولا ما يخرج عشوائيا، الأحكام تابعة لملاكات لمصالح ومفاسد. فإذا كان هنالك ملاك خارج يعني الملاك ما متحقق، يعني أنه يوجد فيه قيد واقعي. فيما علم فقدان فرد اللي هو هذا يعني المخصص اللبي، فيما علم فقدان فرد للقيد الدخيل في موضوع حكمه على وجود مصلحة فيحمل سكوت المولى في هذا المورد، في هذا المورد اللي نعلم بأنه هو خارج بسبب المخصص اللبي، يحمل على ماذا؟ على وجود مصلحة مقتضية لسكوته عنه أو على غفلته من ذلك كما في الموالي العرفية. فهو من ناحية فعل المولى نصححها نقول لابد أكو مصلحة للسكوت، من ناحية العموم نبقى نأخذ به لأنه العموم حجة، لأن المولى هو تبنى أن يكون منطبقا على المصادر. ويلاحظ أن فرض العلم بخروج بعض المصادق بالتخصيص اللفظي أو اللبي، وإن كان يكشف عن القصور الملاكي عن شمولها بحكم العام، يعني إذا خرجت بعض المصادق نعرف أنها ليست متوفرة على الملاك صحيح، لكن المكلف، وهذه نقطة جوهرية قد تغير نتائج البحث، لكن المكلف عادة لا يعلم بمنشأ خروجها الدقيق، يدري أن هناك منشأ ومعتباطا المولى يشرع ويعطي عموم ويعطي تخصيص له حتما، أو إحنا نوصل إلى تخصيص إله، هو قال أو إحنا وصلنا إليه بالمخصص اللبي، لكن المكلف عادة لا يعلم بمنشأ خروجها الدقيق، يعني ما يعرف الملاك لأنه ليس مطلعا على حدود الملاكات، إذ باب العلم بها منسد على عامة الناس. ومن ثم فستبقى الاحتمالات في الملاك لديه مفتوحة، يعني كل الاحتمالات هي مفتوحة أمامه، ما يقدر يغلق أحد الاحتمالات، ما يدريك، يقال له ما يدريك أنى لك هذا. وافتراض أنه يعلم أن المنشأ في الخروج هو الفسق بالخصوص، هذا اللي تقدم الكلام عنه أمس، يقول احنا اذا خرج احنا نقول انه هذا لو خرج بسبب، تذكرون مثال الفاسق والنحوي صحيح لو لا، فنقول هذا لو خرج لانه فاسق اذا الشارع ما يريد الفاسق، لو خرج لانه نحوي، لو خرج لانه نحوي وفاسق مثلا، مو هكذا ضرب مثال، قول احنا اذا علمنا انه خرج لانه فاسق يعني صار الملاك يرتفع بالفسق، إذا علمنا أنه خرج لأنه نحوي صار الملاك يرتفع بالنحوية، إذا احتملنا أنه المجموع منهما يجي الكلام صحيح لو لا زين. وافتراض أنه يعلم المنشأ في الخروج هو الفسق بالخصوص أو اجتماعه أو اجتماعه مع النحوية مثلا، ليس إلا افتراضا علميا غير واقعي، عادة هذا ما يتحقق، فرض علمي هذا، وين هو الفرض الواقعي الطبيعي؟ هو بقاء الاحتمالات مفتوحة، لأن هو ما يدري أنه ما الذي أوجب خروجه، ما هو، هو يعرف أنه هذا خرج، لماذا؟ مو واضح عنده، كيف يمكن أن يعلم؟ صحيح؟ ومع بقاء الاحتمالات مفتوحة لا يمكنه البناء على تخصيص العام بأي عنوان من العناوين المحتملة، هو يدري أنه هذا خارج، خصوصا في مثال الاستثناء هذا اللي احنا قلنا أنه إذا صار استثناء مرة هو خارج لأجل هذا العنوان، نعم راح نعرف أن هذا العنوان تحته ملاك أو هذا العنوان مخرج من الملاك لا بأس، أما احنا وين كلامنا أكثر شيء أنه إذا خرج وإحنا لا نعلم، يعني لا يوجد هناك وضوح بالتعنون، فعلى أي أساس إحنا نبني؟ يعني هو قاعد يناقش خروج الملاكي الصرف للمرز النائيني اللي هو فرضه فرضا آخر بديلا عن الخروج اللي ناشئ من التخصيص صحيح لو لا؟ يعني من أول هو المفروض أنه الكلام بطبيعته وبظهوره ما يوجب التخصيص، إذا أكو موجب للتخصيص هم ينتقلون إلى عبر بوابة الملاك صح لو لا؟ مو هذا هو الكلام والفرض اللي احنا بحثنا عنه أمس، إن شاء الله واضح المطالب، يعني احنا ما رجعنا اليوم عندنا مطلب أمس لأجل أنه افترضنا واضح إن شاء الله. إذا مو واضح أرجع له. واضح لو لا؟ ومع بقاء الاحتمالات مفتوحة، لا يمكنه البناء على تخصيص العام بأي عنوان من العناوين المحتملة. ما يقدر هو يبنى على. ويبقى العام حجة في كل ما يحتمل كونه متوفرا على نفس الخصوصية الملكية التي كانت في المصداق الخارج بالتخصيص اللفظي، وذلك هو بعينه كون العام حجة في الشبهات المصداقية ما لم يوجب التخصيص وتعنون العام في مقام الحجي. يعني بعبارة أخرى أنه إحنا إذا ما عرفنا الملاك، إحنا عموم العام موجود عندنا، الملاك هم ما عرفناه حتى نقول يوجد تخصيص على طبق الملاك، فش راح يصير النتيجة؟ العام حجة لأنه ما عندنا غير الشك في تقييده. فإذا ما عندنا غير الشك في تقييده ما نقدر نبني على تقييده، والفرد المشتبه المشكوك الاندراج تحت القيد المحتمل ما يأثر. الفرد المشتبه المشكوك تحت القيد المعلوم هو هذا اللي ما نقدر نتمسك له بالعموم. أما إذا هو مو معلوم على أساس نتمسك بالعموم؟ فإحنا إذا علمنا بخروج زيد، ليش؟ قطعا زيد خرج. ليش؟ لأنه هو الملاك ما متوفر به. أحتمل أن يكون خروج زيد لأن الفاسق هو خارج عن وجوب الإكرام، وأحتمل أن خروج زيد لأن النحوي خارج عن وجوب الإكرام. زين بعد، بس هذه الاحتمالات موجودة؟ لو عندي احتمالات أخرى، احتمالات أخرى موجودة. زين هاي الاحتمالات الأخرى الموجودة هل تصلح لأن تعنون العام لمجرد أنه عندي احتمالات تخصيص؟ ما راح تنفع في ذلك، ما راح تنفع في ذلك. زين هنا قد يجي سؤال، طبعا كان المفروض ان كتبه كنت مهيئة بس مهم سنوضحها ان شاء الله بعدين اذا صار مجال الكتب. يجي سؤال نقول احنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا تردد في التخصيص، تردد في التخصيص محتمل فيه ان يكون بين متباينات، احتمالات متباينة، ومحتمل ان يكون بين اقل واكثر. المفروض كل الاحتمالات مفتوحة، صحيح ولا لا؟ بس راح يصير عندنا تردد، ندري اكو تخصيص هنا، لان ما دام هذا خرج زيد هذا ما يخرج عشوائيا اعتباطا. شارعنا نظام التشريع مبني على الملاكات، فاذا مبني على الملاكات من يخرج فرد يعني اكو خصوصيه، هذه الخصوصيه يعني ماذا؟ يعني هي تخصص العام. هذا العام ما نقدر ناخذه على عموم، هيك عرفنا تاكدنا. وبناء عليه في مثله من يصير عندنا هكذا تردد، المفروض نحتاط نتوقف، لأنه من يصير عندنا دوران بين متباينين، إذا بين أقل وأكثر نقتصر على الأقل، إذا بين متباينين شو نسوي؟ أو بين احتمالات متباينة شو نسوي في مثله؟ نحتاط لأن ندري هنا أكو فد شيء خارج من العام، كأنه العام ملحق بكلمة، هاي الكلمة سقطت إحنا ما ندري شنو معناها. إيش راح يصير؟ أحسنت، وراح يصير عليهم إجمالي. وبناء عليه راح يتعطل العموم، بناء عليه راح يصح كلام الأعلام. هذا إشكال مهم على كلامنا. جوابه أنه الاحتمالات في التخصيص تارة تكون مرددة بين أمرين أو ثلاثة محددة معينة. يجي هذا الكلام مثل سقوط كلمة، أعلم بأن هناك كلمة، أعلم بأنه ورد حديث مخصص للا ضرر ولا ضرار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن ما أعرف بالضبط ما شنو هو. في مثله إذا ترددت بين احتمالين ثلاثة معينة محددة طبعا هنا في مثله أتوقع، أما إذا كانت كل الاحتمالات مفتوحة بمعنى أنه أنا ما عندي شيء أقدر أنفي، مثل ما عندي شيء أقدر أثبته ما عندي شيء أقدر أنفي، فيعني ماذا؟ يعني احتمالات مفتوحة. الشارع عندما يشرع مو بسهولة احنا نتنبأ بتشريعات، لان عندنا قصور فظيع كبير جدا بالقياس اليه الى علمه سبحانه وتعالى. أو من فوضه وأعطاه من لدنه علما. هذا بعد صار أيضا هو مرتبط بعلم الله سبحانه وتعالى بعلم الشأن. زين، فمن يصير الحالة بها مجرد احتمالات في مثله، هل يعقل أنه العقلاء يتوقفون بعد ما يأخذون بالعمومات؟ قول أي عموم يصير به تخصيص بعد إحنا ما نأخذ بعمومه؟ إحنا حتى في العلم الإجمالي إذا صار الدوران في شبهة غير محصورة إيش راح يصير؟ ما يأثر العلم الإجمالي، صحيح لو لا؟ وعليه هذه النقطة الارتكازية في المناقشة راح تصير المن مناقشة لكلام السيد الخوئي في رد المرزة، اللي هو المرزة راح قال قضية مرتبطة بالملاكات، فإذا هو علم بالخروج الملاكي خلص ولو علم إجمالي. السيد الخوئي حاول أنه ماذا ينتقل من الملاك إلى التخصيص، هذا إشكال السيد الخوئي على أستاذ، يقول إحنا ما دام صار خروج على أساس ملاك يعني ماذا؟ يعني هذا راح يصير تخصيص، الملاك يساوي التخصيص لأن ماكو ملاك اعتباطي. هذه في حيث نعرف الملاك واضح صحيح، أما إذا إحنا ما نعرف وفي علم الله في واقع الأمر هم واضح الملاك يؤدي إلى التخصيص في علم الله كقضية واقعية، لكن أنا عندي عموم أمارة ظاهرية، هاي الأمارة الظاهرية هل تتعطل دلالاتها لأن أنا عندي علم بأنه هنالك جهة ملاكية أخرجت زيد؟ من يقول هاي الجهة الملاكية قد يكون ما لها أصلا وجود في غير زيد؟ من قال أنه هو يوجد شخص آخر غير زيد؟ فبناء على هذا الاحتمال أصلا ما عندي تنجيز في مثل هذا الموضوع. المهم هي قضية عقلائية عرفية، أنا ما أريد أن أزنها بموازين العلم الإجمالي اللي هي تعطل مثلا جريان مثلا الإطلاقات والعمومات، لا ما أريد أحسبها بهذا الحساب، أحسبها بحساب الظهورات. في مثله إحنا عندنا احتمال أنه كذا وكذا وكذا وكذا، وعندنا احتمال أنه هو القضية منحصرة في زيد فقط لخصوصية الزيدية، مش مدرينا إحنا عندنا خصوصية خاصة فيه، هو رب العالمين يريد يمتحنا فد امتحان خاص يبتلي بلاء خاص، شنو المانع من هذا؟ مش مدرينا احنا هم علمنا بذلك انه زيد خارج لسبب او لاخر في مثله. بعد انا ما عندي مبرر انه انا اتوقف، ليش؟ لانه احنا عندي احتمالات مفتوحة لوجود تعنون ما في واقع التشريع العام، في واقع التشريع الالهي اللي يعبر عنه العام، لوجود احتمال ما لانه هو مخصص، مو احتمال عفوا، عندي علم لكن احتمالات غير منحصرة في مثله لا يعول.
احتمالات مفتوحة
يعني. شلون انت ساحدد لي عن السادة؟ افترضنا فرد مورد من الموارد علمنا بخروج بعض المصادق او مصداق معين من حكم من الاحكام. شلون نقدر نحصل؟ هذا يصير ظنون، لكن احنا فد مرة يطلع عندنا احتمال ما ملتفتين انا شو نسوي احنا اصلا؟ هو هذا ليش قلنا نقرأ رواية ابان وامثالها. احنا عالم الملاكات، هذا العالم لازم نعرف انه هناك حقائق عظيمة، لكن هذا من الغيب، من الغيب على من؟ على الناس العاديين، لا طريق اليه الا من خلال ماذا؟ الشارع نفسه. فإذا الشارع المفروض ما عنده كلام، عنده كلام نقبل بعد نشوف نروح نتبع نشوف شنو هو ذو. إذا ما عنده كلام في الشأن الملاكي، إحنا عرفنا أنه هو أخرج زيد مثلا، صار عندنا تخصيص لفظي مو إلا لبي، تخصيص لفظي، إحنا عرفنا أن زيدا خرج، لماذا خرج؟ ما ندري شنو المبرر أنه أنا أبني على شيء، شنو المبرر أنه أنا أبني على شيء؟ استقراء ما يوجب قطع، يوجب ظنون عادة، ما يوجب قطع لأنه هو عادة ناقص، وإحنا نقيس على النظائر وإلى آخره، لو قياس لو هو مبني على أنه مبني على معلومات محدودة ناقصة، شلون نقدر نعرف؟ هذه المشكلة الجوهرية في البحث الملاكي. لربما بعد هذا في نهاية المطاف إذا ردنا نستشكل على المرزة، لأن إحنا الآن بصدد تقييم إشكال السيد الخوي على المرزة، صحيح؟ هذا بعدين يجي استطراد القضية. خلينا نستمر بالمطلب. والأمر في التخصيص اللبي كذلك بلا فرق، لأن العام حجة ما لم يتعنون، فإن اقتضى المخصص اللبي تعنونه لأي جهة من الجهات، سواء كانت تلك الجهة مستفادة من السيرة العقلائية أو من غيرها. خلنا نضرب أمثلة حتى الكلام لا يبقى مجرد تنظير أصولي، خلنا نجد إلى بعض التطبيقات. كما في تقييد حجية إنذار المنذر المستفاد من آية النفر بكونه ثقة، احنا ما ننفي انه، شوفوا اللي ينفينا اخلي قبل ما ادخل بهذه المسألة تصير الامور واضحة، لان مهما يكون الكتابة قاصرة عن تعبير عن التعبير عن المطلب كله، لطيف من باب الطرافة قبل ما ندخل بالموضوع. نقل عن نقل يعني أحد الأكابر بالمعنى الأخص عن شيخ حسين الحلي رحمه الله. الشيخ حسين كان جدا قريب من المرزى النائين، بحيث كأنه من واحد من أهل بيته، عنده دائما عنده، وهو مساعدة بالشؤون كذا كتاباته، وأكو شواهد عديدة على هذا. الشيخ حسين هم يقرر مطالب المرزى، دفتر شيخ حسين بالبيت، فرد يوم المرزة فتح فعاينة، قال له هاي انت هم تفهم كلامي مثل جماعة، يعني بعض الأحيان شنو المطلب ما يوصل بحذافيره، هو الجماعة مو ناس عاديين، هو المرزة مقرض لهم تقريض يعني محترم لاستيعابهم للمطالب، بس تبقى هي مراتب في الاستيعاب، لابد هكذا. من يقول الجماعة منهم اللي كانت مطبوعة هي عدد المعروف، هي أجود التقريرات والفوائد، هي هذه التقريرات المعروفة. فهو في مقام أتاب المرزة ليقال أنه ينقل بنقل يعني مرتب عن ابن عن حفيد المرزة النائيني، عن ابن المرزة النائيني، عن شيخ عباس، عن شيخ علي، عن هو المرزة، أنه في فاتحة شيخ حسين الحلي رحمه الله هو ذكر للسيد الأستاذ، قال له أنه المرزة كان يقول أحسن طلابي هو شيخ حسين في فاتحة شيخ حسين رحمه الله. على أي حال هذا يقول هو أحسن طلاب، بس يبقى هو تبقى بعض الزوايا في المطلب ما تكون تامة. زين هسه احنا هذه هم بيها عبرة أخرى لبحثنا، احنا حتى نفهم كلام أستاذ بحذافيره، هو احنا عندنا مشكلة، بحيث أقرب طلابه هو بهذا المقام الشامخ، هم أستاذ يجي في بعض الأحيان يقول له أنت هم ايش تفهم كلامي، يعني ما مقتنع بي. زين احنا والشارع ايش قد الفاصله بيننا، شلون نقدر ندرك الملاكات؟ فاحنا ناكد على انه ادراك الملاكات هذا باب مقفل مسدود، هذا كنز مخفي. التخصيص له باب مفتوح، لان هو التخصيص يرجع للخطاب الالهي معه او الخطاب الشرعي، الالهي النبوي العلوي مو مهم، الخطاب مع الناس، ومن يصير خطاب مع الناس هذا بعد خطاب احنا نتبعه ونسري عليه. زين نجي الى انه في بعض الاحيان المخصصات اللبية هي يمكن ان تؤثر في التعنم، يعني مو نتصور ان المخصص اللبي ما يصلح للتعنم حتى لو كان فيه شيء من الخفاء، مو انه من الامور الضرورية. هذا الامر قد البعض يتصور لا، كما سابقا صار حديث. فإحنا في المخصص اللبي اللي هو يوجب التعنون نتوقف عن التمسك بالعام، ونقول العام لا يصلح أن يكون حجة في شبه المصداقية بلا إشكال، لأن الضابطة هي ليست اللبية واللفظية، وإنما الضابطة هي أن المخصص يعنون العام ويقيده أو لا. عندنا مثال هو في أهميته لا يقل عن المطلب الأصولي، رغم أن هذا المطلب الأصولي هو من أنفس المطالب لأنه تطبيقاته كثيرة. شنو هو المثال؟ الآية الشريفة التي دلت على شرعية التقليد، هي تقريبا أوضح الآيات مما دل على شرعية التقليد، آية النفر. آية النفر ربما بعض الأخوة الكرام يذكرون من بحثناها في بحث الاجتهاد والتقليد كان هناك قلق فيها، وربما يوجد خلاف بين الأعلام في فهمها، أنه آية النفر آية تأسيسية أو آية إمضائية. إذا كانت آية إمضائية يعني إمضاء للسيرة فهي تابعة للسيرة، صحيح؟ فما يصلح، ما به عموم يصلح للتمسك به لإثبات مثلا بقية الموارد، تبقى هي تابعة للسيرة، ما نقدر نأخذ بها في العموم. آية النفر إذا كانت تأسيسية ليست إمضائية يمكن التمسك بها، يمكن أن يصير لها عموم. احنا في وقت واقعا صرنا في حيرة، لان من جهة نشوف انه بيها ما يناسب الامضاء، لكن من جهة لسانها شنو لسانها؟ وما كان المؤمنون لينفروا كاف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. بيها تأسيس، هو يدعو الى النفر ويدعو إلى التفقه، ونفهم من الآية استحباب أو وجوب النفر ووجوب التفقه ولا وجوب كفاية. ثم بعد هذا هؤلاء لديهم وظيفة أن يرجعوا إلى قومهم ينذروا قومهم، فأيضا نفهم من عنده وجوب الإنذار ووجوب التبليغ وإلى آخر، صحيح لولا؟ ثم نفهم من عنده أنه يلزم الحذر لعلهم يحذرون، هذا ما واضح في تعليل الآية. فهي الجهة التأسيس فيها جدا واضح، لكن من نقرأ الآية كل ما نتأمل شوف هي مو بعيدة عن السيرة العقلائية. فإحنا في حينها قبل أن نحقق هذه المطالب، في حينها كنا هيك توصلنا إلى هاي النتيجة أنه هذه الآية تأسيسية لكن موردها هو مورد السيرة العقلائية، فهي محفوفة بما يصلح للقرينية بحيث ما نقدر نتمسك فيها بالإطلاق في مقابل السيرة العقلائية. تشوفون وبقينا نبني على هذا ونطبقها في موارد عديدة، موارد تطبيق الاجتهاد والتقليد والشروط وإلى آخره منهم. الآن بعد أن نقحنا هذه المطالب جيدا وعرفنا دقائق الأمور في من النواحي الأصولية في هذا الشأن، في شأن التمسك بالعام في شمال المسلم، صار الأمر واضح عندنا جدا. شلون؟ الآية هي تأسيسية حسب الظاهر، بظاهرة تأسيسية، لكن هي بيها مقيد لبي، منشأ التقييد اللبي هو السيرة العقلائية. فلهذا أنت تشوف بيها حيثية تأسيسية مرتبطة بالشارع بلا إشكال، لكن تشوف بيها في نفس الوقت ارتباط عقلائي، يعني هي مو مفتوحة، خصوصا في ماذا؟ في اشتراط الوثاقة في الفقيه. والآية ما بيها اشتراط وثاقة بالفقيه، انت بينك بين الله تقدر تقول هاي الآية حجة، وأن كل فقيه، ظاهر الآية أن كل فقيه حجة إذا أنذر قومه سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة، تقدر تجي تستفيد من عنده، خصوصا بعد الالتفات للسيرة العقلائية على أنه في مقام الرجوع لأهل الخبرة لابد من الوثاق. فهذا الارتكاز العقلائي اللي هو منشأ للسيرة العقلائية ماذا يؤثر؟ هذا هو يوجب تخصيص، هو مخصص لبي، يوجب تخصيص الآية في ظاهرها والله العالم، يوجب تخصيص الآية الشريفة بنحوين مؤدٍ إلى التعنون، يعني أدنى عنوان الوثاق يصير هو اللي يخصص هذه الآية، يعني يؤخذ في الفقيه المتفقه يتفقه في الدين ولينذر قومه إذا رجعوا، يؤخذ فيه أن يكون ثقة. إذا أخذ فيه أن يكون ثقة وشكتنا في شخص ما أنه ثقة أو ليس بثقة. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا مثال للتمسك بالعام في الشبه المصداقية، لأن احنا عندنا المخصص شنو هو؟ غير الثقة خارج، صحيح لونا؟ فإذا شككنا أن هذا ثقة أو ليس بثقة، الوثاقة عنونت الفقيه، ما خلت الفقيه مطلق في الآية، عنونت. من عنونته أنا ما أقدر أتمسك بالآية أقول أستند إلى الآية لإثبات حجية هذا الشخص المشكوك الوثاق بسبب التعنون. صار واضح إن شاء الله؟ يعني إحنا بالحقيقة ذاك مطلبنا الفقهي اللي هو مبني على الاستفادة العرفية ما تنازلنا عنه. هذا كلامنا إيش راح يصير؟ راح يصير بيان فني لنفس ذلك المطلب ولنتيجة ذلك المطلب. لماذا؟ لأنه المخصص اللبي هنا أدى إلى تعنون العام، تعنون العام، وهو آية النفر من حيث أنها ظاهرها أنه عامة مو مختصة بالثقة مطلق، فأدى إلى تعنونه. من أدى إلى تعنونه في حالة الشك في مصداق ما أنه ثقة أو ليس بثقة، إيش راح يصير؟ راح يصير نقول ما يصلح حجة لأن أتمسك به، ما أقدر أتمسك استصحابها من قحل الأمر ماكو، تعطل العام. استصحاب بالعكس هو استصحاب يقتضي عدم الوثاق، لأن الوثاق أمر طارئ حادث فيقتضي عدم الوثاق. فش صارت النتيجة؟ صارت النتيجة أنه لا حجية للفقيه غير الثقة. هو هنا الحكي، هو المهم هذا، ذاك واضح، ذاك واضح في المسألة أنه قدم باعتبار صار تقييد إله. وين بحثنا في التمسك بالعام في شبه المصداقية؟ هو في مشكوك الوثاقة، هو هذا راح يصير المصداق. نعم صحيح، هو هم نختصر بها القدم شنو هو القدر المتيقن؟ القدر المتيقن في حدود التخصيص، مو شيء القدر هو شنو هو؟ قيد بالمعلوم الوثاقة لو قيد بالثقة. هو القيد اللبي، هو القيد اللبي بمعلوم الوثاقة لو القيد اللبي بالثقة، بواقع الثقة. أحسنت، بالثقة. فمن صار بالثقة القيد أدى إلى تقييد عنوان الفقيه اللي هو يستفاد من الآية يتفقه، نستفيد أنه اللي هو المنذر المتفقه، يعني بمعنى متفقه، فأدى إلى تقييد هذا العنوان. عندما أدى إلى تقييد العنوان أنا بعد ما من حقي أنه أتمسك بعنوان المنذر المتفقه في مشكوك الوثاقة. ليش؟ لأن أنا أعلم بخروج حصة غير الثقة من عنده، وهذا مشكوك مردد، فما أقدر أتمسك بالعام. يصير مثال لما نحن فيه جدا. فإن اقتضى المخصص اللبي تعنونه لأي جهة من الجهات، سواء كانت مستفادة من السيرة العقلائية كما في تقييد حجية إنذار المنذر المستفاد من آية النفر بكونه ثقة، تقييدها بكونه ثقة، فالظاهر فيه أن المرتكز العقلائي الباعث على السيرة المتناسبة مع الآية الشريفة شنو هو الظاهر؟ هو كون الوثاقة قيدا لحجية الفقيه المنذر على غرار حجية أهل الخبرة في مختلف المجالات. وهذه النكتة في تحقيق المطلب هي التي تعالج الإشكالية الفقهية في التمسك بعموم الآية في مشكوك الوثاقة، وتقدم الحل الفني لذلك من دون الحاجة إلى تكلف كون الآية محض إمضاء للسيرة كما لعله البعض هكذا بنا، فتكون تابعة لها متفرعة عنها. ولعل المخرج من تردد الأعلام بين كونها تأسيسية أو إمضائية أو عدم تحرير ذلك في كلماتهم. أصلا بعض الأعلام كان يلوذ من الكلام في هذا الموضوع، مع أن المفروض هذا تتحدد، ما يشرحون هذا الجهة، مع أنه تترتب عليها آثار كثيرة. ليش؟ لأنه هو أيضا عندهم توقف، فهو لا يقول إلا ما يعلم، ما عنده وضوح عنه، فيتجنب الحديث في هذا القضية. ولعل المخرج من تردد أو قل توقف الأعلام في كونها تأسيسية أو إمضائية هي ماذا؟ هي أنها تأسيسية في العموم، فتدل على وجوب التفقه والإنذار والقبول من المنذر بلا تكلف، من حيث أنها هي تأسيسية ما بها تكلف في هذا الجانب، ولكنها مقيدة بالارتكاز العقلاء والسير على اشتراط الوثاقة في حجية الخبير. وهذا هو المناسب لما اخترناه في مباحث الاجتهاد والتقليد، من كون الآية الشريفة ظاهرا تأسيسية، لكنها هكذا قلنا هناك لا إطلاق فيها خارج أطار السيرة العقلائية، لأن ورودها في مورد السيرة يمنع من التمسك بإطلاقها، ومن ثم فهي لا تصلح حجة على الرجوع إلى الفقيه غير الثقة، ولا حجة على الرجوع إلى الفقيه المشكوك الوثاق، لأن عنوان المنذر المتفقه المستفاد من قوله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذا العنوان مقيد بمقتضى السيرة العقلائية بكونه ثقة. ومن ثم إذا صار عندنا شك في اندراجه تحت الخاص وهو الثقة، لأنه أخذ فيه أن يكون ثقة، وغير المشكوك أنه المشكوك الوثاقة، بعد نقدر نحرز الدراجة، ومن ثم لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المزناقية. وكذا الحال فيما إذا كان المخصص اللبي مستفادا من مضمون الإجماع. على أي حال هنالك بعض مطالب أيضا لابد أن ننبه عليها، والحمد لله رب العالمين.